رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املا قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن، ولازلنا في رحاب أصول التعامل وقواعد التواصل ومهارات التفاعل مع الأطفال في ضوء السنة النبوية. واليوم إن شاء الله سنتحدث عن أصول التعامل مع الطفل العامل. أصول التعامل مع الطفل العامل. طيب، يمكن كنا اتكلمنا قبل كده في حلقات ماضية عن التعامل مع الفئات الخاصة، كنا نقصد بالفئات الخاصة إلى حد كبير الفئات اللي ليها نوع عناية خاص. يعني من الحاجات العجيبة في الوحي والجميلة جدا إن الوحي ما اعتبرش الفئات الخاصة دي فئات مهملة أو فئات غير مهمة أو عبء على المجتمع أو اعتبرها نقطة ضعف في المجتمع. بالعكس، الوحي اعتبرها فئات ليها خصوصية وليها اهتمام خاص وليها رعاية خاصة وارتفع بحقوقها جدا 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 وسمى بحقوقها لمستوى لم ولن تصل له البشرية اطلاقا. والكلام ده مش بنقوله كده تعصبا وخلاص ولا بنقوله مجرد كلام، لأ، لو حطينا ما جاء به الوحي في مقارنة مع غيره، وإن كان ده شيء يعني نستحي منه الحقيقة، كما قيل ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، لكن فعلا الواقع بيقول كده إن ما جاء به الوحي شيء فريد للغاية في هذا الباب. فاعتبر دي فئات خاصة ليها اهتمام خاص جدا، ارتقى بها ارتقاء عالي جدا. الفئات دي كلمنا منها على فئة البنات المؤنسات الغاليات، اتكلمنا عن الأيتام الكرام الأحباب الكرام، اتكلمنا عن أكثر من فئة. النهاردة الحقيقة هنهتم بفئة خاصة جدا وهي فئة الطفل العامل أو يعني الخادم اللي بيخدم. يعني كانت لفظة الخدمة دي نفسها مثلا بتطلق في بعض البلاد، زي مثلا في عند اخواننا واخواتنا في المغرب على العمل والوظيفة والشغل، يعني فيقال بيخدم في كذا او بيشتغل في كذا الوظيفة الفلانية. ويمكن احنا مثلا عندنا في مصر بتعبر عن نوع خدمة شخص لشخص، الخادم في البيت اللي هو العامل مثلا بيعمل في البيت او كده، يعني هم ربما هناك بيسموها اسم جميل ولطيف يسموها مساعدة. المهم الشاهد يعني اللفظ ده او الشخص ده شخص الخادم يعني. طيب، فده كده من زاوية الفئات الخاصة. من زاوية تانية بقى، اخر مرة اتكلمنا عنها قبل الحلقة دي او اخر حاجة اتكلمنا عنها قبل الحلقة دي مباشرة كانت مسألة العدل، واتكلمنا عن ميادين العدل، واتكلمنا عن فئات الاطفال اللي بينصرف ليها العدل. اتكلمنا ان العدل بيكون على مستوى الابدان وعلى مستوى الوجدان وعلى مستوى الايمان. اتكلمنا عن الفئات دي، فئات متنوعة، سواء كان ولادي وبناتي، البنات مع الاولاد، الاولادي واولاد غيري. اتكلمنا عن حاجات ابني والابنائنا والايتام. فالنهاردة ان شاء الله كلامنا عن الطفل العامل او الخادم هيبقى برضو مهم من زاوية العدل برضو اللي احنا انتهينا ليه، عشان كده احنا جبناه في اللحظة دي. طيب، الواقع بتاعنا الحقيقة بيحكي ان هو هذا الطفل عنده اشكاليات كتيرة جدا، عنده اشكاليات للأسف الشديد على مستوى الاهتمام بيه ورعايته والقيام بحقوقه، عنده مستوى عنده مشكلة على مستوى النظرة ليه أصلا، إن هو بينظر إليه على إن هو في منزلة أدنى من بقية الأطفال. عندنا إشكاليات واقعية على مستوى التعامل أصلا معاه، يعني للأسف الشديد التعامل مع هذا النوع من الأولاد والبنات تعامل غير آدمي بالمرة، يعني للأسف الشديد القسوة على الأطفال دول لصورة تكاد تصل لما يعني نتحدث عنه في طب الأطفال وتحدث عنه في البيدياتريك سايكاتري أو أمراض نفسية الأطفال، ما يسمى بالتشايلد أبيوز، الإساءة للطفل، سوء التعامل مع الطفل. للأسف أحيانا بيبقى بدني، وأحيانا بيبقى فيما للأسف الشديد يخص مثلا بعض الانتهاك لحرمته أو لعرضه، يعني حاجات من النوع ده كتير للأسف بتحصل فيما يخص الأطفال دول. في نقطة بس الأول عايزين نتكلم عنها، هي مسألة العمل، يعني هل كون الطفل يعمل دي مشكلة ولا مش مشكلة، وهل فعلا مسموح للطفل انه يعمل، وهل العمل مش مفيد للطفل؟ دي بس احنا يعني مسألة عايزين نتكلم عنها الأول، لأن الموضوع بين إفراط وتفريط، بمعنى ان احنا شفنا الصورة اللي كانت أشهر أو موجودة كتير هي صورة ان الأطفال دول بيشغلوا بالعمل لدرجة ان هو يحرم من التعليم. يعني مثلا كان منتشر الامر ده مثلا في الارياف والبوادي وغيرها وعند بعض القبائل، ان الطفل ده هو هيطلع مثلا يرعى الغنم مع اهله، او هيطلع مثلا بيخدم مع والده في الارض او يسميها الغيط في مصر، او هيطلع يساعد والده في العمل بتاعه في مثلا لو هو حرفي في ورشة او غيرها. المهم الشاهد ان هو منذ اللحظة الاولى هو بيكرس العمل وما بيتحلوش فرصة ان هو يتعلم ويتقدم في التعليم وينمي مهاراته ويوسع مداركه الثقافية بشكل كبير، لدرجة ان مثلا الاسرة لو عندها مثلا 4 5 ولاد فبيرصدوا اغلبهم لكده، واحد ممكن يرصد للتعليم. فدي صورة. الصورة طبعا بقى ان هو بيحرم من حقوقه في التعليم، بيحرم ان هو يروح الجامعة انه يختار تخصص مثلا مهم بالنسبة له. بنشوف الكلام ده حاصل مع البنات طبعا بشكل اكبر، وخصوصا اذا كان في ايدها حرفة او بتقوم بحاجة. بالنسبة للبنت بتبقى الخدمة في المنزل بالنسبة لاهلها. طيب وبيئات اصلا كمان ما كانت تشجع النقطة دي، او نقطة ان هو يتعلم، او ان هو حتى مش يتعلم بس ياخد حقه من طفولته، يعني مثلا يلعب ويروح ويخرج ويتفسح ويشارك الاطفال اللي من سنه. لا، هو بيعمل ويكدح تقريبا زيه زي الكبار بالضبط، يعني هو مثلا بيصحى من نومه بيبدأ يومه يعني الساعة 7 صباحا او 8 صباحا، بينتهي على المغرب او ايا كان بقى الوضع، بيبدأ من بعد الظهر بينتهي الساعة 10 بالليل، يعني عنده دوام عادي جدا زيه زي الكبار، وبيعمل وفي برضه كل تحديات العمل ومشاكل العمل وكل الاسترس او الضغط بتاع العمل هو عايشه في هذا السن الصغير. انا مش بقول هو بس ما بيتحلوش فرصة للتعليم، لا، حتى ما بيتحلوش فرصة انه يحيا طفولته اصلا، يعني هو مبكرا تم تكليفه في حاجات وضخ يعني وضعه في حاجات الحقيقة حملته هموم مبكرا. يعني طيب احيانا الكلام ده يكون يعني الاسرة مضطرة ليه، زي مثلا امرأة يكون معها ولاد ايتام ومضطرة، او الولد مضطر انه يعمل عشان خاطر ينفق على امه مثلا وعلى اخواته في غالب العاشرة وما بعد العاشرة كده. واحيانا يكون لا، هي وجهة نظر مش حاجة، يعني هو احنا مش محتاجين الفلوس بتاعته بشكل يعني مش مؤثر اوي في دخل الاسرة، لكن هو الوالد محتاجه يساعد معاه او عمه او عيلته وهكذا. طيب ده كده يعني دي ناحيه افراط شديد جدا لدرجه تصل لحرمان الطفل من حقوقه. عندنا درجه بقى تفريط شديد جدا لدرجه ان احنا اصبح الاطفال النهارده الواحد فيهم ما يستطيع حتى انه يدخل مثلا يحط الاكل من بتاعه مثلا من الحله للطبق مثلا بتاعه، ما يعرفش يغسل مثلا كوبايه او كوب هو هيشرب فيه، محتاج اللي يربط له الجزمه، محتاج اللي مش عارف يفتح له الازرار بتاعه القميص بتاعه، تقريبا شبه معاق يعني، شبه معاق يعني، ما يعني ما بيستعملش في اي حاجه خالص، المفروض بس تركز في اللعب والتعليم ومش عارف ايه. فبرضه ده كان لون تفريط كبير جدا 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 جدا. والحقيقه يعني دايما كما يقول العرب، كلا طرفي قصد الامور ذميمه، وخير الامور اواسطها او اوسطها. فالشاهد ان لا دي صوره مطلوبه ولا دي صوره مطلوبه. مش مطلوب صورة ان طفل يبقى يحرم من طفولته من حقه في التعليم وفي اكتساب مهارات وانه يعيش المرحلة اللي هو ينبغي انه يعيشها، ومفيش احتياج للكلام ده. وفي نفس الوقت مش مطلوب هذا الطفل المرفه اللي هو لا يحسن شيء حتى يكاد يكون معاق يعني، لان الحقيقة برضو مسألة العمل وتحمل المسؤولية ودخول هذا العالم هي مسألة مفيدة للطفل يعني، هي مش مضرة للطفل. الطفل لما يعمل في شيء، لكن طبعا بقى الموضوع يعني من اشكالياته او من تحدياته ان هو مرتبط بحاجات كتيرة يعني، احيانا البيئة اللي هيعمل فيها الطفل بيكتسب منها عادات سيئة وصفات سيئة واخلاق مش كويسة، احيانا الزمن نفسه اللي بيتطلبه النوع ده من العمل. ولذلك يعني الحقيقة يفضل ان الطفل ده على اقل التقديرات ولو في بيته يعني يتعلم انه يعمل ولو في نطاق محدد، يتم تصميم اعمال ما للطفل وللطفلة بحيث ان هو يكون شخص عامل. الـ 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 الازمة الاكبر من كده في رأيي ان ذاك الذي هجر العمل سيستمرئ الكسل، يستمرئ الدعوة والكسل، هو ما بيتحملش مسؤولية وهيفضل طول حياته على غيره. فمن الضروري قوي يعني، في فوائد كتير في العمل، افاق كتير بتتفتح، وان كان بعض الناس اللي عانت من انها انخرطت في اعمال في غير وقتها او رغما عنها، وان كان عانوا من الكلام ده، لكن كان ليه اثار كتير ايجابية عليهم في حياتهم في امور كتيرة قوي، تعلموا حاجات واكتسبوا مهارات وتوسعت مداركهم في امور كتير. ففي رأيي ان من اشكاليات او تحديات الواقع المعاصر بالنسبة لنا ان الطفل ما بيتحلوش فرصة انه يعمل في حاجة، انه يشارك في شيء، انه يبدأ يتعود ان المسؤولية عن افعاله، انه هو يتكسب او يتربح. الحاجات دي الحقيقة يعني حتى في البيوت يعني، ممكن الوالد تلاقيه بيعمل في حاجة ويقول لا بلاش سيبه عشان مش عارف ايه وكذا، اصلا ممكن انا قلقان عليه اصلا عشان مش عارف ايه، عنده مذاكرته في ايه، في سنة كام، لك في KG1، يعني حاجة مستفزة. والأزمة دي بتزداد قوي عند البنات كمان يعني، يمكن عند الولاد أو كده كده هيضطر بعد كده يكون مسؤول عن أسرة ويضطر ينزل معترك الحياة. عشان كده بنلاقي إن مثلا ممكن في أيوة الناس بتشكو من فرص العمل وقلتها، لا بس في إشكالية أكبر، إن هو هذا الشاب عايز نوع معين من فرص العمل، يعني يقول لك لا دي شغلانة متعبة. طب ما هو شغل مش احسن من البطاله؟ لا هو بيستمر البطاله، لا الشغلانه دي مش يعني ما تليقش بيا، لا انا هبقى مكسوف منها. طب مش احسن من البطاله؟ لا هو للاسف الشديد ممكن يؤثر البطاله على النوع ده من العمل. البنات بقى الاشكاليه اكبر في حته انها حتى في اعمال البيت، يعني في اعمال البيت هي ما بتقومش بحاجه، فتيجي دي بعد كده بتكون زوجة ومسؤولة عن أسرة، وبيبقى الضحية بعد كده زوجها وأولادها، وتعاني معاناة كبيرة لأنها ما اعتدتش أنها تعمل الكلام ده، وبتدخل في إشكاليات اجتماعية خطيرة جدا. لذلك يا جماعة لازم نفهم أن احنا بنهيئ أطفالنا للمجتمع، بنهيئ أطفالنا للمجتمع. يعني أنا الولد ده بعد كده هيكون زوج وهيكون مسؤول عن واحدة بنت ناس ومسؤول عن أطفال، لما احنا ما نعودوش على تحمل المسؤولية من الأول من الصغر، وان هو يتكبد بعض مشاق ويضحي عشان غيره، ده هيبقى صعب جدا ان هو يدير أسرة، هيبقى صعب جدا يكون مسؤول عن واحدة أهلها وثقوا فيه وادوهاله. ونفس القصة البنت اللي هي ما تحملتش مسؤولية، ما تكبدتش مشاق، لما تروح تكون مسؤولة عن أسرة فعلا هتكون شخص مش مسؤولة بالمرة، هتقدر يعني زوجها، وهتكون سبب بعد كده في ان الأسرة دي هي حتى لما يكون عندها أولاد هتبقى يعني شايفة ان الحياة الزوجية دي هي مجرد لعبة. يعني مش كده بس، كمان يعني حتى ما تزوجتش خالص او ما تزوجش، لما بينزل ميدان العمل او هي بتنزل ميدان العمل، الحياة اللي هم عاشوها، طبيعة التربية اللي تربوها بتأثر عليهم جدا هنا. انما لما يكون في نوع من العمل حتى في البيوت، يعني ان الولد نفسه يقوم بأعمال خاصة بيه، ان هو يرتب بغرفته، ان هو يساعد فعلا مثلا، ممكن يعمل حاجة مع والدته في المطبخ، يساعد في شراء حاجات مثلا، يعني يبقى بيتحرك وبيعمل، يعني ممكن يجي له حاجة يعمل الحاجات دي ونبيعها، يعني يبقى في حاجة من النوع ده علشان خاطر هو ما ينشأش عالة على غيره. في نفس الوقت انواع الاعمال دي نفسها بتنمي عنده مهارات كتيرة وبتساعده كتير. طيب، فاللي اقصده ان فكرة العمل في حد ذاتها بالنسبة للطفل هي مش فكرة مرفوضة تماما ولا مقبولة على الواقع اللي احنا فيه النهاردة، يعني لا، هي محتاجة قدر من الايه، من الضبط، لان في فوائد كتير جدا 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 في المسألة، وفي مشاكل كتير جدا في التطبيق الواقعي، في تحديات كتير جدا بتواجهنا. احيانا بعض اولياء الامور، الاباء والامهات، رغبته في ان ابنه يتعلم عمل ويبقى كويس ومش عارف يتحمل مسؤولية، يروح يضحي بيه ويرميه في بيئة يقول له انت هتروح الورشة الفلانية او هتعمل في المكان الفلاني او كلمت لك صاحبي اللي هيعمل كذا، وهو ما بياخدش باله من المشاكل اللي هيتسبب فيها للطفل ده. وان كان هو بيقول لا انا عايز اعوده واخليه راجل ويتحمل المسؤولية ويعمل ويشتغل ويروح ويجي، لكن هو مش منتبه لمشكلة خطيرة جدا او ازمة اكبر من كده، ان هو ما بيحطوش في مكان امن اخلاقيا او امن سلوكيا او امن حتى فكريا او عقديا، فهو اللي بيجني ثمرة الكلام ده بعد كده. وفي نفس الوقت الوالد اللي ممكن تكون متوفرة عنده فرصة كويسة جدا لابنه ان هو يعمل في نطاق ما، والعمل ده نوع العمل ده هيربيه تربية معينة وهيوصل له رسائل معينة وهيفيده بشكل معين، وهو بقى يبقى خايف عليه وقلقان ولا او بلاش وخوف فوبك او خوف زائد يعني. المهم الشاهد زي ما بنقول الموضوع مش مرفوض تماما ومش مفتوح على صورته اللي هو عليها في الواقع النهارده. طيب، انا بأكد تاني، يمكن احنا اهتمامنا بهذا النوع من التعاملات الانسانية هدفنا منه ان يكون معراج لتيسير العملية التعليمية. اهتمامنا بهذا النوع من التعاملات الإنسانية هدفنا منه يكون معراج لتيسير العملية التعليمية. فهذه الأبعاد التي أتحدث عنها هنشوف دلوقتي قد إيه مهمة وقد إيه تساعد الإنسان فعلا، لأن هذه الفئة من الأطفال، فئة الطفل العامل، فئة الطفل مثلا الخادم، هذه الفئة من الأطفال مش لازم بقى أن يكون هو بيعمل عند حد مع نفسه، ممكن بيعمل مع والده، يعمل مع والدته في أمر ما، بيعمل مع حد من عائلته. هذا الطفل العامل هيبقى موجود عندي في الحلقة، هيبقى موجود في الحلقة، البنت دي تكون موجودة في الحلقة عند حضرتك. الطفل ده هيتعامل معاه ازاي؟ يعني موجود حتى في المجتمع. احنا قلنا برضو مش احنا مش بس هدفنا المهارات او التعامل في البيئة التعليمية، هدفنا كمان التعاملات اليومية حتى الحياتية مع هذه الفئة، لان قلنا ان التعاملات عبادات، التعاملات عبادات، عبادة، احنا بنمارس عبادة. تعاملي مع الطفل النهاردة او تعاملي مع البنت دي النهاردة هو لون من العبادة اصلا. طيب، فاحنا هنشوف، هنحاول نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون التعامل مع هذه الفئة من الاطفال، واحنا عنا زي ما بنأكد دايما على التأسي والاعتبار اكتر ما تكون عنا على الانبهار والاكبار، وعايزين نركز اكتر على المنهجيات مش على احد المعلومات، ونركز على الحقائق اكتر من نركز في الدقائق، ونركز في الاصول اكتر من التفاصيل. وبنأكد برضو ان احنا عايزين نستبين الاصول، بل اصول الاصول، ونستبين السمات المميزة للمنهاج النبوي في التعامل مع الطفل العامل، سواء كان عامل عندنا او عامل عند غيري. خلاص، طيب، نشوف كده يعني نبدأ مع بعض إن شاء الله رحلتنا في يعني مع السيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. السيدة عائشة أول حاجة يعني تنقلها لنا كده وهي حاجة تستوقفنا جدا، بتقول ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط. ولذلك احنا بنقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي امور وان جازت الناس مع الوقت بتخلي الاستثناء اصل، اتكلمنا عن المسألة دي قبل كده، بتخلي الحالة الخاصة قاعدة عامة، ويعني وده برضو ناقشناه قبل كده، ان النهاردة فكرة الضرب وغيره كذا ليه ابعاده السلوكية وابعاده التربوية، وموجود يعني موجود في الوحي اشارة ليه، او يعني هقول اباحة لمسألة الضرب خلاص، لكن بشروطه وضوابطه ما يتعلق بيه قصته كلها. بعض الناس الفضلاء اعتبر ده اصل، يعني النهاردة من الحاجات بقى اللي احنا بنلاحظها، بما ان الطفل العامل ده او فئة الخادم هو يعني ضعيف، فللأسف الشديد الناس بتأتي على هذا الضعيف ويأتي عليه مش بس بالإيذاء القولي او بالتنمر عليه زي ما بيقولوا حاليا، لا يأتي عليه كمان بالإيذاء البدني. النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة بتقول انه ما ضرب خادما قط، ده اللي يخصنا يعني، ما ضربش خادم خالص. طب مين اللي خدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ اشهر يعني من خدم النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا انس رضوان الله عليه وسيدنا زيد بن حارثة وغيره، فدول اشهر من خدم النبي صلى الله عليه وسلم. فخدم النبي صلى الله عليه وسلم هنا عندنا اطفاله وعاشوا طفولة بيخدموا النبي صلى الله عليه وسلم، فما ضربهم. وهنشوف كمان سيدنا انس ان شاء الله هيحكي لنا الكلام ده ويصرح به ان النبي صلى الله عليه وسلم هنشوف تعامل معه ازاي، ما ضربه قط، لا ده احنا هنشوف ما هو ابعد من ذلك. فبأبي وامي صلى الله عليه وسلم من الاصول المهمة اللي علمها لنا ان لا ايذاء بدني ولا ايذاء قولي، مفيش ايذاء بالاعمال ولا حتى بالاحوال ولا كمان بالاقوال. طيب السيدة عائشة رضوان الله عليها قالت الكلام ده، بس احنا عايزين نروح نشوف سيدنا انس نفسه هو قال ايه، يعني دلوقتي ده كلام السيدة عائشة، احنا عايزين نشوف سيدنا انس نفسه. وكان ده امر يطول الحقيقة جدا، ان لو قعدنا نتتبع تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا انس الحقيقة تعامل تجاوز فكرة ان ده شغال عندي او شغال معي، لان هو فعلا ابني، ولذلك كان كتير يقول له يا بني. انه ذات مقدرة ان النبي صلى الله عليه وسلم بيهتم بيه ويعتني بيه ويزوره ويهتم باهله ويحترمه وليه مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيتجاوز عن اخطائه لدرجة يعني فعلا فعلا تكون غريبة جدا جدا. النبي بيحمله اسرار حاجات كتير ان شاء الله تيجي معنا بعد كده باذن الله من سيدنا انس، وان كانت يعني زي ما قلنا يعني حاجات في ابواب متعددة فهنتعرض لها واحدة واحدة، لكن فعلا اشياء مبهرة للغاية، اشياء مبهرة للغاية. سبحان الله، الانسان في بيته يكون على طبيعته، لذلك سبحان الله الواحد قاعد يفكر كده في كلمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول خيركم خيركم لأهله، وفي رواية خيركم خيركم لنسائه، وأنا خيركم لأهلي، قعدت تفكر فيها، لأن احنا فعلا في بيوتنا بنبقى على طبيعتنا، وفعلا في بيوتنا بنبقى مش هقول في أحسن حالتنا، لا في أسوأ حالتنا، لأن احنا برا بنتجمل والناس لا يرون منا إلا خيرا، لدرجة إن مثلا لو أحد أهلنا لو زوجة الرجل اشتكت منه في شيء او زوج المرأة اشتكى منها في شيء، الناس اللي بتعاملوا مع الرجل ده برا لا يكادوا يصدقوا انه كده، والنساء اللي بتعاملنا مع المرأة دي لا يكادن يصدقن انها كذا. لا احنا في بيوتنا بنبقى على طبيعتنا، بنبقى تلقائيين تماما، بالعكس بنبقى تقريبا في اسوأ حالتنا، فلذلك فعلا ده مقياس حقيقي، ده ميزان حقيقي لسلوك الإنسان وخلقه. يعني بره ممكن نتحمل ونعمل ونودي ونتجمل، كنت دايما أقول في الخارج إحنا بنبقى عندنا أكبر قدر من التحمل والتجمل، من التحمل والتجمل، يعني نبقى حريصين جدا على كده. ولذلك حقيقة فعلا فعلا التعامل مع الأهل في البيت ده فعلا ميزان خيري. طيب يعني عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن الخادم الضعيف التعامل معاه ميزان برضه للتعامل مع غيره. ازاي؟ يعني هو يعني قلت الكلام ده حتى قبل كده في التعامل مع الاطفال ككل. الطفل اللي هيسيء التعامل مع طفل في الغالب هو انسان مش كويس وبيسيء التعامل مع الكبار. ليه؟ الطفل ضعيف ما يستطيع ان يرد عن نفسه، احيانا يخاف يشكي، يخاف يحكي حتى. فاللي فعلا يتعامل معاه كويس هو انسان كويس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اني احرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. طفل اليتيم هو عنده لون كسر كده او انكسار، والمرأة. فالشاهد ان اليتيم والمرأة كالنبي حتى قال كده حق الضعيفين، حقوق الضعفاء مش ضعيف يعني انتقاصا ليه، لا هو فعلا في وضع ضعيف مجتمعيا او اجتماعيا، هو في تكوينه عنده هذا اللون من الضعف. فهذا الضعيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني احرج عليكم، يحرج علينا حق هذا اليتيم وحق المرأة. فكذلك الخادم الطفل الضعيف ده اللي هو بيخدم او بيعمل، للأسف الشديد بتلاقي ممكن تجد لو شغال مثلا في ورشة ولا شغال في مكان تلاقي هو بيعامل معاملة سيئة جدا، ربما يظلم ويهضم ويضرب ويشتم، وما ترعى حتى إنسانيته، ما ترعى إنسانيته. فده اللي أقصده، إن ده مقياس حقيقي لنا مين. أنت النهاردة حضرتك مثلا شغال في مدرسة، مش مقياس حسن خلقك تعاملك مع مدير المدرسة بقدر ما هو تعاملك مع العاملة او العامل اللي شغال في المدرسة. هذه الفئة الضعيفة اللي موجودة في المكان لابد انها تحب وتحترم وان القلوب تتسع ليها، لان في النهاية انسان تتعامل معه لله سبحانه وبحمده. بل بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم قال انما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم، وفي رواية بصلاتهم وإخلاصهم. فهذه الفئات الضعيفة الإنسان هي تعامله معها ومقياس حقيقي لأخلاقه ولحسن تعامله مع غيره. علشان كده يعني لما حد يكون عنده حد ضعيف ويعمل فطبعه قد يغلبه في تعامله معه، ممكن ما يعني ما يحتشموش احتشامه للغريب او احتشامه لغيره. ففي بعدين في الطفل اللي بيخدم، البعد الاول انه في البيت، الانسان في البيت بيكون على طبيعته او قريب من طبيعته الى حد كبير، في قدر كبير من الاريحية والتلقائية. كمان انه خادم ده برضو يعني بيدي ابعاد انه كده كده ربما يكون في رتبة من ناحية العمل، هي رتبة بتخليه هو له قدر سلطة عليه او رئاسة عليه، اللي هو صاحب البيت. يعني النقطة الثالثة ان احنا امام طفل، يعني كمان طفل، والطفل بطبيعته برضو بيبقى الكبار ما بيخشوش، لا يخشون الاطفال خشيتهم لمن هم يعني مثلهم من الكبار، فبرضو ده بعد ثالث. ورغم الابعاد الثلاثة دي كلها بنشوف سيدنا انس بيقول ايه عن النبي صلى الله عليه وسلم. انا الكلام ده كنت يعني بقوله بس عشان نتصور المسألة، نتصور عظمة التعامل، روعة الشخصية. طيب تصوروا سيدنا انس بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم خدمته 10 سنين، 10 سنين بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مش اقول لحضرتك طفل، زوجتك، امك، ابوك، ابنك في البيت اللي خدمك اكيد خدمك، يعني احنا بنقدم نوع خدمة لاولادنا ان احنا بنشتغل ونعمل ننفق عليهم، بس ابنك ده في اوقات بيعمل حاجة، بيشتري لك حاجة، بيسمع كلامك في حاجة، ده لون خدمة. مراتك بتخدمك، بتغسل لك هدومك، بتجهز لك لبسك، اكلك وشربك، بتهتم بشؤونك ومصالحك، ففي لون خدمة. طيب لو مثلا زوجتي او زوجة حضرتك او ابني او ابنك او بنتي او بنتك او اختي او اختك قالوا خدمته 10 سنين، هيوصف ال10 سنين دي من خدمته ليك ازاي؟ هيوصفك انت ازاي في الفترة دي؟ فبيقول خدمته 10 سنين. طيب في اوقات الانسان بيبقى في السفر غير الحضر، يعني ممكن يكون في الحضر في حالة احسن بكتير من السفر لان فيها استقرار، واوقات يكون في السفر احسن من الحضر ان في الغالب بيبقى ملوش الا الشخص ده او مقدموش الا الشخص ده، فبيبقى تعامله معاه كويس. في ناس كده ما بيكونوا في السفر احسن منهم في الحضر. طيب هنا سيدنا انس بيقول خدمته 10 سنين في السفر والحضر، يعني في كل الاحوال. طيب وانا غلام، طب ليه بيأكد على انا غلام؟ يعني طفل، فطفل انا يعني ما عنديش الحق اللي احتشم لاجله، مش انا بقى اللي هو الشخص اللي هيخشى منه، وربما يعني لو عملت حاجة يعني او يعني هيخشى من ردة الفعل ان انا ممكن اعمل اودي او ارد وانا غلام. ليس كل امري كما يشتهي صاحبي ان اكون عليه. يبقى خدم النبي صلى الله عليه وسلم هو في موقع الخادم. النقطة الثانية مدة طويلة 10 سنين. الثالثة في تنوع احوال كتير تخلي فرصة الغلط كبيرة، تخلي اصلا التقلبات نفسها المزاجية او الوجدانية عند شخص كبيرة. وانا غلام دي الرابعة، يعني المفروض انه في سن صغير مش هيخشى منه ولا يحتشم من معاقبته. الخمسة بقى ليس كل امري كما يشتهي صاحبي ان اكون عليه، يعني انا ما كنتش بقى زي الالف، يعني عادي اكيد باخطئ واكيد اخالف واكيد ما كنش يعني كما اراد. وسيدنا انس هيحكي لنا حاجات هنا سبحان الله عجيبة، يعني ان شاء الله هنمر عليها، زي النبي صلى الله عليه وسلم يكون يبعثه مثلا لحاجة، يرسله الى حاجة فينتظره طويلا يعني فيتأخر على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج يبحث عنه فيجده ايه يعني يلعب مع الاطفال او مع الصبيان ولا يفعل ما امره به، ولم يفعل ما امره به النبي صلى الله عليه وسلم. فهنشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعامل معاه ازاي ساعتها ان شاء الله. طيب فبيقول ليس كل امري كما يشتهي صاحبي ان اكون عليه. بيقول والله ما قال لي اف قط. يا الله، قوليا حتى ما جاش في مرة قال له، مش يصرخ فيه ولا يشتمه ولا يعمل ولا يودي ولا يقول له كلام يسم بدنه ولا يقعد مش عارف يلقح عليه ويضايقه مش عارف. يقول ما قال لي اف قط، يعني ولا مرة قال لي اف. سبحان الله، مجرد شوف الحرفين دول. سبحان الله، ربنا في القرآن الكريم يقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، والمفسرين كانوا بيقولوا ان يعني ادنى الايذاء القولي، ادنى اف ده تضجر، ده اف ده مش شتيمة، مش انت بتشتم حد ولا بتقول له حاجة بتصف حاجة، ده انت بتعلن انك متضجر بس ماشي. فالاف كانوا بيقولوا يعني ده ادنى قدر من الايذاء القولي، من الايذاء القولي. أبي أمي صلى الله عليه وسلم إن يقيم الطفل ده في حرمة إيذائه القولي مقام الوالد والوالدة، إن هذا الخادم يقيمه مقام الوالد والوالدة. فما قال لي أف قط، يتعامل مع التعامل مع الأب والأم، وما قال لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا. يا الله، دي فعلا عجيبة. كمان ما قالش يعني ما جاش في مره مثلا بيعمل حاجه وقال انت عملتها كده ليه، يعني مش بس بقى اوف من تصرفاته او تدجرا منه، لا كمان لو عمل حاجه ما قالوش عملتها ليه، خلاص يعديها بيتجاوز عنها. ولا لشيء لم اصنعه، لما لم تصنع هذا هكذا، طيب ماشي عمل حاجه خلاص بنعديها، كمان ما عملش حاجه بنعديها، يعني مثلا المفروض كان يعمل الشيء فلان، يروح المشوار الفلاني يشتري الشيء الفلاني يجهز الشيء الفلاني، طيب هو يعني ما عملش الشيء ده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني على كلام سيدنا انس فعلا هو ما كانش حتى بيقول له ليه ما عملتش الكلام ده، بيقول وما امرني بامر فتوانيت عنه او ضيعته فلامني. يا الله، حتى مجرد اللوم والعتاب، بيقول حتى ولا امرني بامر في مره، طيب فتوانيت عنه يعني انا توانيت فيه تكاسلت، او ضيعته، ودي برضو مسألة مهمة، يعني سبحان الله فكرة ان التقدير ان الطفل ممكن يكسل ويتوانى ويتقاعص، او ضيعته، يعني ده بيوصل كمان بقى مش يتوانى او يكسل او يتقاعص، بنوصل لمسألة انه بيضيع الحاجة دي اصلا. طيب والاكثار من اللوم يعني مش محبذ، يعني لا يحبذ الاكثار من اللوم، انك تقعد تلوم الطفل عمال على بطال، خصوصا ان الطفل بيحبط سريعا وبيتضايق كثيرا من هذا القدر من اللوم الزائد. بيقول فإن لامني من اهله قال، يعني لو حد من الاهل بقى لامني، يعني لام مثلا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لامته على شيء، سيدة أم سلمة مثلا، السيدة حفصة غيرها لاموا سيدنا أنس على شيء، بيقول لو حصل الكلام ده فكان بيعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص بقى، طب هو النبي مش هيلومه بنفسه، مش هيعاتبه بنفسه، خلاص مش يمر الأمر؟ لا، يقول فإن لامني بعض أهله قال، أو إن لامني من أهله قال دعوه، فلو قدر أو قضي أن يكون كان. يعني كمان النبي صلى الله عليه وسلم بيدافع عنه ونافع عنه. ومن الحاجات اللطيفة الجميلة للنبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياها في أنها تساعدنا على التحمل فيما يخص التعامل مع الأطفال أو هذه الفئة تحديدا، أن لو قدر أن يكون كان، لو قضي أن يكون كان، أن فعلا الإنسان يعني يدرك دي وما يقعدش كتير عمال يلقي باللوم ويطرح مش عارف الكلام ويعمل ويودي ويلقي بالملام بقدر زائد، فهو في النهاية هو يعني قدر. وبرضو تستوعب أخطاء الأطفال في هذا السن، ويستوعب ما يكون فعلا منهم من تصرفات غريبة وعجيبة. الحقيقة اللي بيحكي الكلام ده، يعني لو انا قلت كده، يعني عملت الحديث كالتالي، قلت يا جماعة في واحد بيقول انه طفل كان في حضرة رجل، او في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا اقول في حضرة رجل، تمام، ويقول ان انا بقيت معه 10 سنين في السفر والحضر، وانا سني صغير ومش كل تصرفاتي كانت كويسة، والراجل ده عاملني كالتالي، ما قال لي اف قط، ما قال شيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا شيء لم اصنعه لما لم تصنع هذا هكذا، وما امرني بامر فتوانيت عنه او ضيعته فلامني، فان لامني ابن اهلي قال دعوه فلو قدر او قضي ان يكون كان. لو سمعنا المشهد كده بدون ما نعرف الاشخاص، يعني مين الطفل ده ومن هو الرجل الكبير، سواء كان بقى معلم سواء كان اب، لو سمعنا الكلام ده مش هنتصور ان الطفل ده ابدا خادم، ده احنا هنتصور ان الطفل ده طفل مثلا ابن ملك وله هيبة وله سلطان وله 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 وله، يعني مش هنتصور ان ده بيصدر يعني لخادم، يعني هذا اللون من التعامل بينصرف لذاك الطفل العامل. وكمان سيدنا أنس جمع إلى ذلك أنه كان يتيما، يعني كمان معاه اليتم، وبنشوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامله. الحقيقة سيدنا أنس هيحضر معنا، بطل معنا مهم جدا في مسألة يعني التعامل مع الطفل العامل، أو أصول التعامل مع الطفل العامل. إن شاء الله يعني قدر الله اللقاء والبقاء، نستأنف بإذن الله في الحلقة القادمة أصول التعامل مع الطفل العامل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا رحمن.